الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على من بعث الله رحمة للعالمين، والصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فحي الله الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي، وحي الله طلبة العلم جميعا، وبارك الله فيكم أجمعين. نرحب بالجميع ونلتمس من الشيخ كلمة توجيهية، وبعد ذلك نطرح عليه بعض ما يتيسر من الأسئلة. نسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا على الجميع، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى علي وعليكم جميعا ما متعنا به من نعمة الصحة والعافية إلا وعلى، كما متعنا بها أن يعيننا ويوفقنا على صرفها في طاعته، إنه جواد كريم. إنها لفرصة طيبة ولحظات مسعدة للنفس بإذن الله أن نلتقي في هذا اللقاء في هذا المكان، وقد تعودنا على الاجتماع والالتقاء فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمره بذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. معشر الإخوان، إن على أبواب فصل دراسي جديد، والنفوس قد كللت في مدة تقدمت أيضا في هذه الأيام القريبة بإجازة مضت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ما فيها من الصالح وأن يعفو عن الخطأ، إنه جواد كريم. وهذه فرصة ومناسبة جدا جميلة للحث على التفقه في دين الله تبارك وتعالى. ونحن نكثر معشر الأبناء والإخوان من الكلام في هذا الجانب، ولعل بعض الناس يسأم من إكثار الكلام فيه، ونحن نقول إن هذا الباب لا يسأم من الحديث فيه، وذلك لأن الذي يذوق حلاوة لا يشبع من تذوق هذه الحلاوة والاستمرار في شربها وأكلها. والعلم بالنسبة لنا جميعا أشد نحن إليه في حاجتنا من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء، وذلك لأن الطعام والشراب والهواء إذا انقطع عن ابن آدم غاية ما فيه أنه يموت منه الجسد فينتقل عن هذه الدار. أما العلم فإنه حاجة العبد إليه أشد من ذلك، لأن حياته تقوم في الدنيا عليه، وسعادته الحقيقية به وحياته وتصلح به، تدوم حياته الأخروية متصلا بسعادته الدنيوية بهذا العلم. وما دام كذلك فالعبد لا يألو جهدا من أن يسأل ربه هذا ويسأل ربه العون عليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأتيه الوحي من كل حين لما أنزل الله جل وعلا عليه قوله سبحانه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما كان عليه الصلاة والسلام يا معشر الإخوة يكثر في دعائه وفي صلاته أن يقول رب زدني علما. فنحن لا نسأم في هذا الباب، وذلك لأن الحياة تبر فيها العبد في يومه وليله بمواقف وإشكالات يحتاج فيها العلم في كل لحظة، معرفة حكم الله في كذا ومعرفة حكم الله في كذا وحكم الله في كذا وحكم الله في هذه المسألة وحكمه في هذه النازلة وحكمه في هذا الأمر الذي أشكل وحكمه في هذه المبايعة، حكمه في هذه القضية صارت بينه وبين زوجته، بينه وبين أبيه، بينه وبين ابنه، بينه وبين أخيه، بينه وبين التاجر بيعا وشراء. فحياته كلها منذ أن تطلع الشمس كل يوم حتى تغيب وتمسي وهو في أخذ وعطى مع الناس، فيحتاج إلى معرفة الأحكام الشرعية، لأن صلاح العمل لا يقوم إلا على ذلك. وما دام صلاح العمل لا يقوم إلا على العلم، فإذا الضرورة إليه داعية والحاجة ماسة في ازدياد العلم، إصلاح العداء في ازدياد العلم، إرغام العداء، وصلاح العلم إصلاح العمل. فالعدو الذي يتربص بك من شياطين الإنس والجن يخسى ويخزى إذا فعلت بعلم وكففت بعلم. لا يجد فرصة إلى تضليلك ولا إلى جرك إلى الأخطاء، ولا يجد فرصة أيضا إلى تشكيكك إذا لم يتشكك أو يضل. تأتي الثالثة، الجهل، فهو في حاجة الجهل، جهل البسيط يحتاج أن يرفعه عن نفسه بالعلم، وفي حاجة الشك يحتاج أن يزيل هذا الشك باليقين بالعلم، وفي حاجة الهوى وفي ساعة الهوى يحتاج إلى أن يعالجه ويدافعه بالعلم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الآية. فهو في هذه الثلاث بحاجة إلى العلم، فتبين بهذا شرف العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى والثمرة التي يسعى إليها كل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تعلمونه جميعا، نظر الله امرأة سمع منا حده فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث أمورا عظيمة. فأولا دعا لحامل السنة بالنظارة في الوجه، ولمبلغ السنة دعا له بنظارة الوجه. نظر الله امرأ سمع منا حديثا، فهذا دعاء لحامل العلم الذي يحمله إلى غيره ما دام عنده الحافظة التي تدل، فبلغه كما سمعه، يعني حفظ فيه تحريض على نقل العلم وحث على نقل العلم وحث على نشر العلم، فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. لهذا كان حملة الحديث ونقلت السنة والآثار في وجوههم البهاء والجمال، وذلك لالتزامهم بالسنة ونقلهم إياها وتبليغهم لها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالأمانة في الأداء، فقال سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، في بعض الطرق فحفظها، سمع مقابضها فأداها كما حفظها، ففي هذا حث على الحفظ الذي هو سبب لنقل العلوم. والحفظ إما أن يكون حفظ صدر وإما أن يكون حفظ سطر، فحفظ الصدر ضبط الصدر هو أن يحفظ ما سمع ويتعهده بمذاكرته حتى لا ينساه ليؤديه متى شاء، متى احتاج أن يحدث. ولهذا كان علماء الحديث لهم مجالس للتحديث ومجالس للمذاكرة، فمجالس المذاكرة تختلف عن مجالس التحديث، يأتون بأطراف الأحاديث يتذاكرونها فيما بينهم وألفاظها حتى لا ينسوا، حتى لا ينسوا هذه النصوص التي حفظوها. فضبط الصدر وأن يستحضر ما روى وحفظ حتى يؤديه. فأما ضبط الصدر السطر بالطاء الذي هو الكتاب، فهو أن يحافظ طالب العلم وحامل العلم ما كتبه في سطر كتابه، يحافظ عليه لا يعتريه الزيادة ولا النقصان حتى يحدث منه ويسمعه الناس، يحافظ على ما في سطره في كتابه من التحريف والزيادة والعبث. والمراد يعني يحفظ كتابه من أن تلعب فيه الأيدي، هذا المراد، ما يعير كتبه لمن هو ليس بأمين فيلعب ويحرف ويبدل فيها، لا، يحفظ كتابه وما سطره حتى يحدث به الناس، هذا أصله الذي كتب وسمع فيه. فهذا الحفظ دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، وذلك حتى لا يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فيجب على أهل العلم أن يحفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم وأن يبلغوه وأن يحذروا من تغييره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بهذا الدعاء العظيم، وهو البهاء والجمال والحسن والحال الحسنة في الوجه، بسبب
ما نقلوا عنه من الخير. ثم لم يشترط صلى الله عليه وسلم في الناقل عنه للعلم أن يكون فقيها، وإنما اشترط في النقل فقط أن يكون حافظا. في النقل لم يشترط فيه أن يكون فقيها، وإنما اشترط أن يكون حافظا، لأن النقل شيء والفتوى شيء آخر. وفي هذا دليل للجمهور أئمة الحديث الذين لم يشترطوا في الراوي أن يكون فقيها، خلافا للحنفية في هذه المسألة، فإن الحق ليس معهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه ليس بفقيه. فقولهم لا بد أن يكون الراوي فقيها هذا شرط زائد. الحديث حامل فقه ليس بفقيه، ما عنده فقه لكن عنده حفظ، فهذا يكفي. ما دام يحفظ يبلغ إلى غيره، وما آتاه الله فقها يكفينا هذا، أن يبلغ الرواية كما سمع، لقوله عليه الصلاة والسلام كما سمعها. ثم جاء بدرجة ثانية ثم قال: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فاجتمع في هذا الحديث ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الجاهل في الفقه، عنده حافظ لكنه ليس عنده فقه، الثانية الفقيه، الثالثة الأفقه. فالجاهل يتعلم، والفقيه يزداد تفقها وتعلما، والأفقه مرجع للجميع. فالفقه في دين الله تبارك وتعالى على قسمين: منه ما هو واجب وجوبا عينيا، ومنه ما هو واجب وجوبا كفائيا. فأما الواجب وجوبا عينيا فهو ما لا يصح دين المرء المسلم إلا به، كمعرفة اعتقاده وما يجب لله تبارك وتعالى من التوحيد، وما يضاد من الشرك الأكبر والأصغر حتى يحذره، وما يجب له من إثبات الصفات والأسماء الحسنى، وما يجب في ذلك من البعد عن التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل. البعد عن التكييف، كيف استواؤه، كيف مجيئه، كيف نزوله، والتمثيل له يد كيدي، واستواء كاستوائي، ونزول كنزولي، ومجيء كمجيئي، هذا كله حرام. وأيضا التحريف والتعطيل، استوى استولى، وكان بالمؤمنين رحيما، الرحمن الرحيم، قال أراد بالرحمة إرادة الإنعام، غير المغضوب عليهم، غضب الله عليهم، قال أراد بالغضب إرادة الانتقام. فهذا تحريف وإلحاد في أسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالشاهد لا يحرف يعطل، ولا يكيف ولا يمثل. فالمكيف مع الممثل متقاربين، يكيف صفات الله تبارك وتعالى ثم يقع بعد ذلك في التمثيل، والمحرف يقع في التعطيل. لما حرف الاستواء إلى الاستيلاء، والرحمة إلى الرضا وإرادة الإنعام، إلى الرضا وإرادة الإنعام، مع أن الرضا صفة أخرى مستقلة، والغضب إلى إرادة الانتقام، فهو ما حرف ما عطل إلا بعدما حرف، وما حرف إلا بعدما مثل وشبه. فكل معطل محرف في الأصل ممثل مشبه، لأنه تصور أن صفات الخالق كصفات المخلوق، فأداه ذلك إلى التحريف، وانتهى به إلى تعطيل الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته، التي تمدح بها سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم جاء وصفه تبارك وتعالى بها في أحاديث كثيرة, أحاديث الصفات مما لا يعد ولا يحصى. فلا بد من معرفة ذلك. لله زائرة بليل لم تخف, عسس الأمير ومرصد السجان صارت وكان سريرها دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران حتى أتت وادي العقيق ويممت ذات الستور وربت الأركان إلى أن قال إن كنت كذبتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. فالشاهد لابد أن يعرف المسلم ذلك. وهذه المسألة الناس فيها أيضا على قسمين, منها ما هو واجب عليهم وجوبا عينيا كمعرفة توحيد العبادة وما يضاده من الشركين الأكبر والأصغر, هذا يجب على كل مسلم حتى لا يقع في الشرك الأصغر ولا في الأكبر من باب أولى. القسم الثاني ما يتعلق بالأسماء والصفات, فإنه يجب في هذا الباب على العالم ما لا يجب على طالب العلم, ويجب على طالب العلم المتمكن فيه ما لا يجب على عامة المسلمين ممن ليسوا من أهل العلم. فيكفي عموم المسلمين أن يثبتوا لله الصفات العلى والأسماء الحسنى على الوجه اللائق به, كل ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإثباته, وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. هذا يجب فيه على العالم ما لا يجب على, ويجب على طالب العلم ما لا يجب على العامي من المسلمين. فيكفي عموم المسلمين أن يعتقدوا أن لله أسماء حسنى وصفات علا وصف الله بها نفسه وأسماء سمى بها نفسه ومدح نفسه بها في كتابه على الوجه اللائق به من غير ما ذكرنا, من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. يكفي المسلم ذلك. طالب العلم يقصد في هذا ويتعلم الأدلة ويتعلم ما يجب عليه من الأدلة في هذا الباب بحسب استطاعته. العالم يجب عليه ما هو أوسع في هذا الباب وأوسع, هذا لا بد منه لكل مسلم ومسلمة حتى لا يقع في الجهل المتعلق بالاعتقاد الواجب اعتقاده في ذات الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أما الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية فالناس أيضا في على قسمين, قسم يجب وجوبا عينيا كمعرفة الأحكام الضرورية, لا بد أن يعرف وضوء غسل الجنابة التيمم ونحو ذلك, معرفة الأركان الواجب معرفتها أحكام الصلاة والزكاة إذا وجبت عليه وكان من هذه الزكاة الصيام ويقع فيما ينقض عبادته وهو لا يعلم بسبب جهله, فلا بد له من تعلم ذلك. ويبقى ما عدا هذا على طالب العلم ما ليس على العام, وعلى العالم ما ليس على طالب العلم. وفي الازدياد من العلم معشر الإخوة والأبناء الخير الكثير, فيه إرغام العداء من شياطين الإنس وشياطين الجن, وفيه أيضا إصلاح العمل من هذه المراتب التي ذكرناها التي يقع الإنسان فيها إما بسبب الجهل، وإما بسبب إيش؟ الشك، وإما الهوى. الجهل يرفعه التعلم، والشك يحقق اليقيني الذي قد تأكد منه الإنسان وضبطه ودرسه على العلم، والهوى ترفعه بإذن الله المعرفة بالسنة، فإن الهوى يهوي بصاحبه في نار جهنم. وإذا علم الإنسان السنة علم ما في ضدها من العقوبة وآفته غالبا فقد هوى، كما يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار. فكيف يجتنب الإنسان ذلك؟ يجتنبه بالعلم. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من الحق فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فدل ذلك على أن هذا مرد للعبد، مهلك له، وهو الهوى. بل سمى الله سبحانه وتعالى صاحبه ظالما، وأول من يظلم يظلم نفسه. فنسأل الله العافية والسلامة. فتعلمنا للفقه لأصول الحديث وأصول التفسير، هذه الثلاثة في الفقهيات والعمليات، إنما لأجل أن نعرف الأحكام، لأن العلم علم الشريعة مدى، والحديث والفقه علم الشريعة مداره على هذه الثلاثة، كما يقول العلماء مداره على التفسير والحديث والفقه. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نتعلم هذه الكتب أو هذه العلوم: علم أصول التفسير لنعرف كيف نفهم كتاب الله تبارك وتعالى، علم أصول الحديث لنعرف كيف الصحيح يثبت من الضعيف الذي لا يثبت، فلا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ولا نبني أحكامنا على ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقه: كيف يصح الفقه وأنت لا علم عندك محفوظ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائم على هذه الأسس الصحيحة التي هي أصول الفقه. نعم، فالثمرة من الكتاب والسنة هو الفقه، وهذا إنما يقوم على أصل، كما قام ما تقدم على أصل. العزيز إلى أصول الحديث لتميز به الأحاديث الثابتة من الزائفة المكذوبة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الضعيفة التي لا تثبت ولا ينبغي أن يبنى عليها الأحكام الشرعية. وأصول الفقه لتأتي الثمرة صحيحة، لتأتي الثمرة صحيحة. فلا بد من الأصول، ولا بد من معرفة الأصول، فإن من لم يعي ويعرف هذه الأصول فإنه يحرم الأصول، يحرم الوصول. فالفقه هو الثمرة، فلا بد من الإتيان بهذه الثمرة على أحسن وجه. فالمرء إذا زرع شجرة مثمرة يتعاهدها منذ أن تكون نبتة صغيرة ثم شتلة كبيرة، لا تعصف بها الأهواء، الهوى من هنا ومن هنا، حتى تقوى ويقوى صلبها، عودها، جذعها، أصلها يثبت، وعودها يثبت، ثم بعد ذلك لها من الشجيرات التي تشاركها في الماء والغذاء حتى لا تضعف في نبتتها. فهكذا طالب العلم يجب أن يقلل الشجيرات هذه التي تشاركه شارك العلم، وذلك بتضييع الأوقات من المشاغل التي لا وجه لها في الحقيقة، فإن هذه تأكل وقته، فحينئذ تأتي الثمرة ضعيفة لأن الشجرة نشأت ضعيفة. أنا أمثل العلم بهذه الصورة: إذا لم تعطه كلك يأتيك، لا يأتيك منه شيء، إذا أعطيته كلك أعطاك البعض. فأنت حينما تتفقد هذه الشجرة، شجرة العلم، حتى تبسق وتثمر الثمر الطيب بسبب التعاهد الطيب، حينئذ تحمد. ف من لم يفعل ذلك يفوته الخير الكثير ويفوته النفع الغزير. فيجب علينا جميعا في السنة وفي الفقه أيضا قال: ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا. فلا بد من معرفة هذه الأصول لتصح الثمرة التي بها الفخر وبها الانتفاع الذي هو العقل عن الله لمراده والعقل عن رسوله صلى الله عليه وسلم لمراده أيضا. هذا هو الفقه. قال شيخ شيوخنا رحمه الله: وبعد، إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمره ولا بالعظة انتفاع، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل؟ كيف تعمل والأمر بين يديك وأنت ما تعرف تتفقه؟ فلا بد أن تعرف طريقة التفقه، فقراءة أصول التفسير طريقة تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، قراءة أصول الحديث حتى يعرف الإنسان طريقة إثبات الحديث الذي ينبني عليه الأحكام، طريقة أصول الفقه لا بد منها حتى يعرف منها الإنسان كيفية السير في التفقه الصحيح فيأتي فقهه موزونا. فهذه الأمور نحث دائما عليها ونذكر بها دائما وأبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث هنا ودعا لحامل الفقه مطلقا، وبين أنه هناك حامل فقه ليس بفقيه وحامل فقه إلى من هو أفقه منه، فالأول فيه مرتبة والثاني فيه مرتبتان، فقيه وأفقه. فهذا فيه بيان الثمرة من معرفتنا للقرآن ودراستنا للقرآن، مراد منه الثمرة التي هي الفقه في دين الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لبلوغ ذلك. فينبغي لنا أن نعتني بأنفسنا وبأبنائنا وبمن نستطيع الاعتناء به ممن لنا عليه يد، ممن ولانا الله عليهم من طلابنا وأبنائنا في المدارس، وأن نرغبهم في هذا الباب. نرى إكثار كثير من الناس في صرف الناشئة عن علوم الشريعة وتهييجهم وتحفيزهم على طلب علوم الدنيا. أنت أخذت 95 99 معدلك 99، روح يا رجال البترول. الله أكبر، كأن الحديث والتفسير والفقه ما شاء الله. شوف، ومع هذا أنا لا أتهم أحدا، هذا ذهول وغفلة مطبقة، وإلا لو عرف المسلم ما يترتب على هذه الكلمة لاستغفر إلى ربه منها. كيف تدعو أهل القوة في الحفظ والعقل والفهم إلى أن يذهبوا للدنيا وتزهدهم في علوم الدين؟ هذه جريمة. كثير من الناس من أهل الخير لا يفطن إلى هذا، يقع فيه وهو لا يشعر، وهي والله مصيبة. بدل أن يقول لابنه، لطالبه، لأخيه، لابن أخيه: ما شاء الله أنت متفوق، عليك بعلم القرآن والسنة، عليك بالفقه، تفقه، يقول له روح للبترول، روح للهندسة، روح للطب، روح الطب طب الأبدان، وطب الأديان يهمله. الهندسة هندسة أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك أولئك هم الغافلون. فهؤلاء وصلوا إلى درجات في الدنيا لكن حكم الله عليهم. فالعلم الحقيقي الذي تحيا به النفوس وتحيا به الأمم هو علم الشريعة. نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بعد ذلك لا بد أن تكون طائفة مختصة من أهل الإسلام تقوم بهذا العلم في أمة الإسلام. أما أن يكون شعارنا توجيه النوابغ والأفذاذ والأقوياء كلهم إلى هذا الباب، هذه مصيبة عظيمة، وهذا جهل عظيم، وهذا ذنب عظيم، وهذا جرم عظيم. لو تفكر فيه المتكلم به وتأمله لحكم هو على نفسه وقال تعالى. فنحن نكثر من هذا الكلام كما قلت لكم لأجل هذا الذي سمعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم وأن يزيدنا وإياكم من العلم والإيمان والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يصرف عنا وعنكم وعن إخواننا المسلمين في سائر البلدان كل سوء وبلية، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
شكر الله للشيخ هذه التوجيهات الطيبة السديدة، وجعل الله في ميزان حسناته. الأسئلة كما تشاهدون كثيرة جدا جدا، والشيخ يعني ما نريد نجهده، لكن نلتمس منه أن تكون الإجابات مشفقة عليه حتى نأتي على الأسئلة كلها يعني مختصرة. بارك الله فيك، لأن أعرف أن الشيخ تعبان شوي. ما صحة حديث يا حنان يا منان؟
هذا الحديث ما تحضر لي درجته، لكن أذكر الخلاف في إسناده الذي أنا وقفت عليه، بعض أهل العلم يحسنه وأنا لم أتتبعه، فأحيل بالجواب على من يحفظ في ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك. ما الأولى بالإمامة، المقيم أم المسافر؟
إن كان المقيم صاحب بيت أو صاحب المسجد فهذا أقدم من كل أحد ما دام في هذا، إلا أن يكون هذا الإمام الذي عين ليس أهلا لا يقيم القراءة فأنت أقدم عليه. وأما من حيث النص الشرعي فقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والحديث معروف للجميع. فإذا زرت شخصا في بيته فالأولى أن يصلي هو، لكن إذا كان لا يحسن القراءة صلي أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. إذا كان سلطانه الذي هو وال فيه لكن لا يحسن القراءة فإنك تبقى حينئذ على الحديث الآخر أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، لأنه يحتاج فيها إلى الأحكام النبوية إلى آخر الحديث المعروف لكم جميعا.
بارك الله فيك. نحاول أن نأخذ من هنا وهناك حتى نعدل. فهذه أسئلة عبر الشبكة، سائل من المغرب يقول هل يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته أكثر من الوجه والكفين؟
هذه المسألة تنبني على الحديث المعروف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هل لا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني إذا نكحتها بعد ما رأيته منها مما يرغبك فيها. وقد جاء في الحديث أيضا عن الصحابة أنه كان يتلصص لها ينظر إليها، وهذا يراها في الطريق، فالطريق الذي يرى من المرأة في الطريق هذا المجتمع الإسلامي في ذلك الحين الذي يرى منها يعني محدود، ليس هو كالحال الآن في بلاد الكفر وفي بعض بلاد الإسلام أو كثير من بلاد الإسلام الشعر والعنق والنحر والصدر وربما إلى قريب الثديين والعضدين وربما من المنكب بل من فوق المنكب من الكتف فوق الكتف تحت العاتق والقدم والساق إلى الركبة وربما فوق الركبة فهذا لا يجوز له أن ينظر إليه لكن لو نظر إلى ما يدعو إلى نكاحها كالوجه واليدين فإن المرء أكثر ما يحتاج إلى ذلك إذا رأى الوجه فالوجه فيه الجمال وفيه عكسه فهذا يكفي إن شاء الله ينظر إلى منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها يجوز له النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها.
أحسن الله عليك. هذا سائل يقول ما صحة هذه العبارة قال الشيخ سليمان ابن حمدان في كتابه الدر النضيد إن النذر لغير الله بمنزلة الحلف بغيره.
النذر لغير الله شرك أكبر لأن الذبح هذا ونحوه من توزيع الطعام ولو لم يكن ذبحا نعم ونحو ذلك لا يكون إلا لمن يعظم ولما قام ذلكم المعظم في القلب مقام من يعتقد فيه الضر والنفع كان من هذا الوجه شركا كان من هذا الوجه يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيرا. وأما الحلف بغير الله تبارك وتعالى فهو شرك أصغر إلا أن يقوم بالقلب ما قام بالقلب الأول وهو أن يعتقد في ذلك المحلوف به أنه إن كذب حين حلفه به يضره وينزل به العقوبة كما يعتقد من يعتقد في بعض الأولياء وعباد القبور فإن هذا هو الشرك الأكبر وإلا فمجرد الحلف شرك أصغر. نعم فلعله ينزل عليه كلام الشيخ بن حمدان. نعم
هذا أخ يسأل ويقول إذا كان هناك فرصة للسفر للخارج كندا بهدف العمل وقد ضاق هنا الوضع ولم أجد عملا مناسبا وقد استدنت
والله ضيق الوضع كما هو ظاهر السؤال ما دل على أن المرء سيموت ولكن يقول ضاق فنحن نقول اصبر وأنت في بلد الإسلام ما دمت في بلد الإسلام اصبر فإن الله جل وعلا يقول إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فقال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين وإذا بقيت ببلد الإسلام يوشك أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنك وقد يبتلي الله جل وعلا عبده لينظر في هذا صبره واحتسابه وماذا تريد يا أخي أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاث لهلة في الشهر ولا يوجد من الطعام إلا التمر والماء وهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه على الإطلاق خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم مطلقا ما يوقد في بيت نار وما شبع خرج من هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم وهو لم يشبع ثلاث ليالي متتابعة من خبز الشعير الشعير الآن الذي لو جئت بأفخره وأحسنه ما يأكلونه الناس للحيوانات النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وهو لم يشبع 3 ليالي متتابعة من هذا الخبز الذي نحن الآن لا نراه شيئا. فيا أخي صبرك على الدنيا وضيق اليد وقلة ذات اليد مع سلامة الدنيا خير لك، فإنك تسمع في بلد الإسلام الأذان والمساجد وتصلي مع المسلمين وترى ولله الحمد مهما رأيت من المنكرات ما لا ترى في الغرب لو ذهبت إليهم. فإن لا يصل عشر معشار ما هو في بلاد الكفر، فربما يزيغ الإنسان وينحرف عن الدين، وربما ينحرف إلى ما هو دون ذلك، فحينئذ يوبق نفسه المسكين، فأراد أن يطلب دينه دنياه فباع لأجلها دينه. فالذي أنصح هذا الأخ السائل أن يصبر في بلده مع الضيق خير له من أن يذهب إلى الغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين كما قالت عائشة إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد ذكر أهل العلم عند هذا الحديث توجيها من بعض توجيهاته، وهو أنه في هذه الصورة صلى الله عليه وسلم يمثل لها بحال صلى الله عليه وسلم في تخييره له سبحانه وتعالى بين السعة في الدنيا والبسط عليه منها مع السلامة من إشغالها له صلى الله عليه وسلم ورغبة فيما عند الله في الآخرة، فاختار عليه الصلاة والسلام الإقلال من الدنيا. وقد جاء مصداق ذلك في الحديث الذي يعرفه كثير من الناس في صلاة يوم بأصحابه صلاة الغداة، ثم لما سلم انصرف مسرعا إلى بيته على غير حالته المعتادة، ثم عاد إليهم فقال قد قال لهم على مكانكم، فعاد إليهم بعد ذلك فقال ألا أخبركم بالذي صرفني آنفا عنكم؟ فقالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إني ذكرت ذهيبة من مال الصدقة أشغلتني في صلاتي فذهبت حتى أقسمها ثم عدت. ذهيبة تبر لم تفصل لا تزال في أشغلت خير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم تمتد عينه إلى الدنيا حينه إلى الدنيا، ومع ذلك جاءه الاشتغال بها في صلاته، فلما وزعها ارتاح وجاء صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بذلك. فالدنيا ملهية والدنيا مشغلة، فإذا دخلها الإنسان أشغلته، والله جل وعلا يقول لرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا فالعمل كله للآخرة، حتى إذا طغى ذلك على شيء من حياته فنسي أن يقوم به فإنه يتذكر ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن تبسط عليه الدنيا أو أن يختار هذا فاختار هذا، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافا، الذي لا يلهيك ولا يشغلك دينك في بلاد الإسلام خير لك. ونحن قد جربنا هذا ليس عيشا في بلاد الكفار مطلقا، ذهبنا إليهم زيارات يمر عليك اليوم الواحد لا تسمع فيه أذان الصلوات يمرض قلبك، أعلى ما مكثت في تلك البلاد قرابة 3 أسابيع أو نحو ذلك، أظلمت قلوبنا لا نسمع أذانا ولا نرى مساجد إلا نتقصدها، وممنوع من الأذان فيها، يصلون في الداخل كسرقة السارق يأخذ خفية. فبقاؤك في بلد الإسلام خير لك على كل حال، والله سبحانه وتعالى يعينك ويفتح عليك.
بارك الله فيك. هذا سائل عبر الشبكة يقول زوجتي أسقطت في الشهر السابع وما زال الدم يخرج منها، فهل يجوز لي أن أجامعها؟
هذا السؤال مبهم، ما ذكر المدة. على كل حال نجيب عليه، إذا أسقط الدم فهو دم نفاس، ودم النفاس أعلى مدة له 40، فإذا كانت بلغت 40 يوما ولم يكن وقت عادتها المعتادة، يعني بلغت 40 يوما كانت عادتها مثلا في آخر الشهر فاستمر معها، فإنها تحسب مدة عادتها وبعد ذلك تطأها، فأكثر من 40 لا. هذا ما يتعلق بالجواب، أكثره 40 نص الأثري، أما أقله فلم يقدر، ولتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل، فإذا استمر بها بعد ذلك فهي مخيرة، وضوء للصلاة ولو لم تحدث حدثا آخر كالخارج من السبيلين نعم ونحوه، فإنها لا تصلي بالوضوء الأول، بل لا بد أن تتوضأ، فالوضوء لكل صلاة واجب، لكن الطهارة الكاملة أو الفاضلة التي هي الغسل لجمع الصلاتين الظهر تؤخره إلى آخر وقته فتغتسل، ثم بعد ذلك تصلي الظهر بحيث ما تفرغ من صلاتها في آخر وقت الظهر إلا وهي قد أدركها العصر قليلا ويدخل عليها العصر، فتصلي بهذا الغسل، فهذا في حال المستحاضة، هذا حال المستحاضة، وتكون هذه مستحاضة. أما إذا كانت دون 40 فلا يطأها، لأن هذا كله دم حيض، وهذا قرره أهل العلم وبينوه بدلالة النصوص الصحيحة. نعم
أحسن الله عليك. هذا السائل يسأل ويقول نريد تعريفا جامعا مانعا للشرك، وهل يكفي أن نقول أن تجعل الله ندا، أو تقول أن تسوي مع الله أحدا في أسماء وصفاته وربوبيته وألوهيته؟ أرجو التفصيل. بس خلنا نقول
نعم أقول قوله أن تجعل الله ندا يعني تسوي لي به، كما قال شيخ شيوخنا ندا لهويا مضاهي، فإن الند هو المماثل المساوي المكافي، لهذا قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، فالكفء هو الند والمثيل، يقول فلان ند فلان يعني في السن أو في العمر أو مثلا في المقام أو في الجسم أو في المكانة، وقد تطلق عليها جميعا، يريد بها في الإطلاق، كله صحيح. نعم والشرك جعل المرء غير الله ندا له مسويا مضاهي. نعم.
وهذا يسأل عن صحة حديث فاطمة بنت حبيش إنه دم أسود يعرف،
هذا يقول شيخ شوخنا أيضا في الجوهرة والشرك جعلك ندا للإله، ولم يشارك الله في تخليقنا أحد تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد إلى آخره. نعم.
يسأل عن صحة حديث فاطمة بنت حبيش إنه دم أسود يعرف، يقول أنه عله بن القطان بأن عروة لم يسمع من عائشة، وقالوا إن محمد إن عمرو تفرد به عن الزهري، فهل الحديث صحيح؟
نعم الحديث صحيح، والمستحاضة ليست واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النساء اللاتي استحضن سبع في عهده عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت الحديث في ذلك. نعم. وغير ذي استحاضة تبينت أحكام طاهر لها تعينت إلى آخره.
سمع عروة.
نعم.
سمع عروة.
من؟
من عائشة.
لا في كلام. فيه كلام.
هذا سائل من أوروبا أو سائلة من أوروبا تقول هناك مشاكل بين أمي وخالتي تسببت في قطيعة وأيضا خالتي تتعامل بالسحر فهل يجب علي إذا لقيتها أن أسلم عليها؟
إذا كانت هذه المشاكل دنيوية فلا يجوز أن تكون القطيعة أكثر من ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فلا يجوز له لأمور الدنيا أن يقطع أخاه فوق ثلاث مهما كان. والسلام قاطع لهذه الجفوة، فدل على أنه إذا حصل السلام والتسليم عليه فإنه لله الحمد ينقطع هذا الجفاء. للدين فإنه يجوز بل أحيانا يجب أن يهجر في دين الله أو بسبب لأجل دين الله فوق ذلك، فوق الثلاث جرى أصحاب البدع وأهل الشرك من باب أولى. فباب ما جاء في مجانبة أهل الأهواء، فالبغض لأهل الأهواء والبدع هذا من الدين، والبغض لأهل الشرك من باب أولى. فمجانبة صاحب الهوى وهجره هذا من الدين، بل الهجر الحقيقي مع بعده عنه لا يتم إلا ببغضه بقلبه. قد استدل لذلك أبو داود وبوب هذا التبويب بقوله صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله الحديث. فالسلام من علامات المحبة. قال أحمد رحمه الله إذا رأيت الرجل أو السني يسلم على المبتدع فاعلم أنه يحبه. قال صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالسلام دليل على المحبة وسبب إليها. فالواجب على العبد أن يهجر في الله أعداء الله ورسوله، والسحرة كفرة يجب هجرهم ولو كانوا من أقرب الناس إليك، تنصح تبين له بين له الحكم الشرعي، فإذا أبى وبقي على هذا فإنك تهجره وليس بينك وبينه أخوة، لأن هذا على دين غير دين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومن سحر فقد كفر أو أشرك، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على هذه الأم التي ذكرت أن تنصح لأختها هذه إن كانت جاهلة بحكم السحر، فإن أبت وجب عليها أن تهجرها لشركها حتى إما تتوب وإما تموت إحداهما، يموت صاحب الحق فيستريح أو يموت صاحب الباطل فيستراح منه. نعم.
سن الله إليك. رجل جامع زوجته في ساعات متأخرة من الليل قبل النوم، فهل يجوز أن يقرأ أذكار النوم مثل آية الكرسي والمعوذات؟
لا، الجنب لا يقرأ ولا آية، لا يقرأ ولا آية. الجنابة سهل بيده، فهو بخلاف الحائض، الحائض أمر ليس بيدها تذكر الله تبارك وتعالى. نعم. أما الجنب فلا ولا آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرفع الجنابة عنه وإذا اغتسل عاد بعد ذلك، ما يأخذ منه خمس دقائق الاغتسال إذا كان عاجلا وهو نظيف الجسم، كل ما في الأمر الوقاع فقط، يأتي على الغسل الذي تعلمونه في السنة، يتوضأ ثم يصب على ميامنه ثلاث حثيات، ثم على يماسره كذلك، شقه الأيمن شقه الأيسر، ثم يفيض بعد ذلك على سائر جسده، ثم يتنحى جانبا ويغسل رجليه كما جاءت الرواية بذلك، وإن غسلها أولا في الوضوء فقد جاءت الرواية بذلك. هذا ما يقل من 5 دقائق، وإذا أراد أن يطيل أخذ 10 أو ربع ساعة يكفيه مع الاستحمام بالصابون والشامبو. وأنا لا أدري هؤلاء الذين يجلسون في الحمام 3 ساعات 4 ساعات كم يعني يسبحون هؤلاء.
هذا سؤال غريب، يقول في بعض المواقع والمنتديات الإلكترونية على شبكة الإنترنت توجد بعض الأعمدة المكتوبة في تلك المواقع تدعو العضو المسجل في ذلك الموقع إلى أن يبدأ دخوله بذكر معين، مثل ذلك: سجل دخولك بقول لا إله الله، سجل حضورك باسم من أسماء الله الحسنى، عطر دخولك المنتديات بآية قرآنية ونحو ذلك.
إن كانت هذه الأماكن صالحة لا بأس، وإن كانت طالحة فالأصل إذا فتح وجاءت عليه، لأنه بعض الأحيان تقحم عليه صورها ونحو ذلك مع الفتح، ربما يفتح صفحة يريد شيئا منها فيكون يدخل عليه شيء من هذا، فمثل هذا يستعيذ بالله من الخبث والخبائث، لأن هذا خبث، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى دخل إلى الحشوش قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذه مثلها أو قريبة منها. وإذا خرج من الشيطان المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، وقدم رجله اليسرى قالوا لخسة الشارع. وإذا خرج من بيته قال: بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، إلى آخر الحديث الواردة في هذا. فمثل هذه المواطن السيئة يكون هذا الدعاء فيها، ومثل دخول السوق والقرية ونحو ذلك، فهذا قريب منه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
هذه الأخت من الشبكة تستدرك تقول إن خالتها تذهب للسحرة وليست هي ساحرة.
نعم، على كل حال لو كانت تذهب للسحرة فنقول هي على أحد أمرين: إما أن يكون الذهاب مجرد ذهاب عن غير اقتناع، يعني لا تؤمن بأن الساحر يفعل ويفعل ويفعل، وأنه يعلم الغيب، وأن ما أخبر به يكون حقيقة، وأنه إذا أخبر بشيء لا بد أن يكون، لا تعتقد هذا، لكن قد يكون وقد لا يكون. نعم، وهي لا تعتقد صدقه دائما وأبدا وأنه يؤثر، فهنا حينئذ هذه درجة، وهذا الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما. وإن كانت تذهب إليه وتعتقد فيه فهي كافرة كالحال الأولى، إن كانت تذهب إليه وهي تعتقد فيه فهي كافرة كالحال الأولى، والحال الأولى كما بينا لكم تعلم بالحكم أن هذا الذهاب إليه وتصديقه شرك. يقول صلى الله عليه وسلم: كاهنا عرافا فسأله فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فيبين لها، فإذا أبت فهي لا تخلو من هذا أو هذا، وفي كلا الحالين تهجر.
هذا السؤال يقول: لماذا كثير من الشباب متعلقون بقادة الأحزاب الإسلامية ويصفونهم بأنهم علماء وأفقه بواقع الأمة من علمائنا، بالرغم من مخالفة هؤلاء القادة للسنة ظاهرا بحلقهم للحى وإسبالهم للثياب؟
الغالب على هذا سببه الانتماء الحزبي، فيطلع وقد حسن في وجهه وفي قلبه هؤلاء، وهون في قلبه وفي عينيه المخالفات التي عندهم. هؤلاء يعملون للأمة، هؤلاء يعلمون يعمل الإسلام، هؤلاء هؤلاء هؤلاء، وإن كان عندهم لكن أنت انظر إلى آثاره ونحو ذلك، يكون قلبه متعلق بهؤلاء، ثم بعد ذلك يرتقي به الحال إلى الدرجة الثانية، وهي أن هؤلاء أعلم من هؤلاء العلماء وأفقه بواقع الأمة. إيش قيمة فقه بواقع الأمة؟ هذا لو سلمنا، إيش قيمة فقه بواقع الأمة وهو لا يعلم الحكم الشرعي في هذا الواقع؟ تأتي الواقع وإذا به حيص بيس لا يعرف الحكم الشرعي فيها، إيش معرفته؟ هذه تفيده؟ ما تفيده شيء، هو الذي يثنى به على صاحبه ولو جهل الشيء،
لكنه إذا جاء تأتيك المسألة فتفتي فيها بحكم الله تبارك وتعالى. فالشرف لهؤلاء ما هو للذين يعلمون الواقع ولا يعلمون حكمها، هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. فسببها غالب هو الذي ذكرت لكم، الارتباط والانتماء الحزبي، نسأل الله العافية والسلامة.
تنبيه يعني فاصل، الأرقام التي ستكتب في الورقة التواصل معكم فيما إذا أتى شيخ أو درس أو جد جديد، فنرجو كتابة الجوال كتابة منضبطة حتى نتواصل لكم، وسيكون هذا الجوال باسم الجامعة
المكتبة،
باسم
نعم.
المكتبة
نعم.
من باب التواصي والتعاون على البر. يقول وقعت عقد عمل مع صاحب العمل وفيه شرط أن لا أعمل لغيري طوال فترة العقد سواء بأجر أو بدون أجر، فهل أنا آثم لو عملت بعد دوامي دون علم صاحب العمل أو عملت في إجازة السنوية إذا قضيتها في المملكة السعودية؟
هذا يرجع إلى نوعية العقد الذي عقدته معه، فإذا كان العقد على الخبرة فهو قد نص على هذا بحيث لا تخرج هذه المشاريع التي بينك وبين إلى غيره فيجب الوفاء به. وإذا كان العقد على أنك ما تعمل مدة العمل عنده فأنت في بقية وقتك حر، غير وقت الإجارة. مثلا لو كنت مؤاجر معه من الصباح إلى العصر، فبعد العصر لك، والمغرب إلى العشاء لك، وبعد العشاء لك، فأنت في ذلك حر في هذا الوقت، لك أن تعمل فيه، لك أن تشتغل فيه، لك أن تذهب بأجر ولك أن تذهب بدون أجر. فهذا يعود إلى طبيعة العقد الذي بينكما. نعم.
هذا السؤال عبر الشبكة، تقول سائلة في بلدنا عادات في الزواج حيث تلبس العروس لباسا عليه ذهب كثير يصل أحيانا إلى 20 كيلو جرام، فهل يجوز هذا شرعا؟ هذا يبي كان هذا يروح يدور فلوس، هذا 20 كيلو هي موجودة في الشبكة
كيلو؟ طيب لا بس. نعم. على كل حال، على كل حال ما يحتاج نراه، على كل حال يجوز لها ذلك. قال جل وعلا أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، الآيات، فلها تلبس كيلو، نص كيلو، 10 كيلو، لا ترحم إلا نفسها من الثقل. نعم يجوز لها ذلك ما دامت وهي امرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، وأن الذهب والحرير حل للنساء في هذه الأمة وحرام على ذكورها وعلى رجالها كما جاء في الرواية. نعم.
بارك الله فيك. ما الفرق بين كفر التأويل وكفر العناد وكيف نعرف ذلك، وهل يخلد في النار الكافر بالتأويل؟
أما كفر العناد فهذا صاحبه يتبين له الحق، ولكن بعد التبين وظهور الحق له لا يقبله، لأنه منك أنت مثلا، أو لا يريد أن يتبعك أنت، فيركب رأسه ويبقى على الباطل مع ظهور الأمر له وقيام الحج عليه، فهذا كفر العناد. وهذا مثل أيضا ما حصل لإبليس، استكبار وعناد، وأيضا مثل ما حصل من بعض العرب، قال أما والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ولكن كذاب بني حنيفة أحب إلي من صادق مضار، أنت تعلم أني أعرف أنك كذاب، لكن مع كذبك أحب إلي من محمد، لأن هذا من مضر ومضر عدنانية، وهذا من بني حنيفة. نعم. وأيضا بني حنيفة عدنانيون، فالشاهد كونه من بني حنيفة أحب إليه من أن يكون مضريا الذي هو النبي
صلى الله عليه وسلم. ربيعة ومضر كلاهما من عدنان. يقول حسان في قريش: فخبروني يا أثمان العباء متى كنتم بطارقة، إلى آخر الأبيات. فالشاهد أن هذا كفر العناد، أن يتبين بعد ذلك ويأبى أن يقبل الحق، يتبين له الحق ويأبى بعد ذلك أن يقبل الحق ويعاند ويستكبر، هذا كفر العناد، نسأل الله العافية والسلامة. فإن انضاف إليه الكبر أو الفخر بالأصل أو بالعنصر أو بالحسب أو بالنسب ونحو ذلك أو بالجاه والمال، فهذا يكون على حسب حال صاحبه، كما هو في إبليس، فإن إبليس عاند، ولكن السبب في هذا العناد الافتخار بالأصل والعنصر، فقالوا كفر الإباء الاستكبار والإباء، فكان كفر إبليس. فرعون لعنه الله، قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالشاهد أن كفر العناد هو أن يتبين للحق للمرء الحق فيعاند ويركب رأسه، فحينئذ يكون كفر عناد. أما كفر التأويل فهو أن يكون الإنسان متأولا في مسألة من المسائل ويرى أن هذه المسألة ليست كفرا، غيره يرى أن هذا كفر، فحينئذ يحصل بذلك الحكم في الدنيا عليه، وفي الآخرة أمره إلى الله تبارك وتعالى. فقد يتأول شيئا من المحرمات بشبهة من الشبه فهي شبهة، ولكنه يبقى بعد ذلك، وعند طائفة حققوا المسألة وظهرت لهم فيكون عنده كافرا، وأمره في الآخرة إلى الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله عليك. ما الفرق بين
مثال ذلك؟ يعني بعض الجهمية حكموا بكفرهم، السلف حكموا بكفرهم، وبعضهم يترحمون عليه. فمثلا من قال أن القرآن مخلوق، نعم، كفره السلف، كفروا جهم بن صفوان. ومن قال بقوله من طائفته بشر بن غياث المريسي وغير هؤلاء ممن جاء ذكرهم، كفرهم السلف رحمهم الله، كفروا الجهمية وفي مقدمتهم هؤلاء، وتصريحهم بكفرهم بأعيانهم مدون التي ورثناها من سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. طائفته بشر بن غياث المريسي وغير هؤلاء ممن جاء ذكرهم، كفرهم السلف رحمهم الله، كفروا الجهمية وفي مقدمتهم هؤلاء، وتصريحهم بكفرهم بأعيانهم مدون في كتب السنة وكتب الاعتقاد التي ورثناها من سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. ولكن طائفة أخرى ما كفروا، ما كفروهم، كانوا يدعون لهم كالسلطان كالمأمور، كان يدعو له أحمد، وهذا ذكره جمع من السلف وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن طائفة الجهمية في زمانه وهم الأشعرية الذين ناظروه بسبب الفتوى الحموية. قال: أنا لو كنت أقول ما تقولون لكفرت، وأنتم لستم كفار عندي لأنكم جهال وهم علماء في مذهبهم، لكن الجهل والشبه التي بنت على عقولهم وسيطرت على عقولهم منعت من تكفيرهم. فمن تبين له أو ترجح عنده أن هذا كافر وأنه قامت عليه الحجة وأنه معاند كفره، ومن لم يتبين له ذلك يرى أن هذا ما قامت عليه الحجة أو أن تأويله قوي، فهذا حينئذ يتوقف كما سمعتم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول أنا لو قلت بهذا القول كفرت، لأنه واضح عندي إيش أن هذا القول كفر لا كلام، ما عندي فيه شبه ولا شك، لكن أنتم عندي أنتم كفار. فالواجب على العبد أن يتأنى في مثل هذه المسائل، وهذا بسطه شيخ الإسلام في عدد من كتبه، ولكن من مواطنها الشهيرة بيان تلبيس الجهمية في رده رحمه الله تعالى على الرازي في كتابه أساس التقديس أو تأسيس التقديس كما يأتي في بعض النسخ تسميته بتأسيس التقديس، بينها شيخ الإسلام في المجلد الأول، من أراد أن يراجعه فليراجعه في أول رده على ابن فورك فيه. نعم أكمل حتى يأتي الهرس فيبطل الدرس، نحن ما يقول يبطل يقول يقف الدرس.
نعم. يقول السائل شيخنا، من القواعد المشتهرة نحب كل إنسان مهما على قدره على ما فيه من الخير ونبغضه على قدر ما فيه من الشر، فالحب المطلق لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ وهل الصحابة لا يحبون حبا مطلقا؟
هذه المسألة تحتاج إلى فقه دقيق، فنحن نقول فيه حب مطلق وفيه بغض مطلق، وفيه حب مقيد وفيه بغض مقيد. فأما ما يتعلق بالحب المطلق فهو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى من نفسه التي بين جنبيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه حينما راجعه في هذا، قال لا يا عمر، فقال رضي الله عنه يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. وكذلك عباد الله الصالحين المتقين الأخيار يحبون حبا مطلقا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضيلتهم وسابقتهم ونصرتهم لدين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وتضحيتهم في ذلك بالنفس والأهل والمال رضي الله تعالى عنهم. ومن عدا ذلك إما أن يحب ويبغض فيه جانب، وإما أن يبغض ويحب فيه جانب، وكل امرئ فيه وفيه فداره على ذاك، واحمل غثه لسمينه، يكون في هذا ويكون في هذا، فمن غلب عليه الصلاح لكن وقع عنده أغلاط تكره من الأغلاط وتحبه على قدر ما معه من الإيمان، ومن كان الغالب عليه الفساد والفسق والفجور لكن عنده أصل الإيمان فأنت تحب فيه أصل الإيمان والغالب عليك البغض له حتى يخرج من تسويته أو عن تسويته بهذا الكفر المطلق. نعم.
هذا سؤال طويل جدا لكن أختصر.
خلاص وقفه، هذا طويل جدا.
أجل نختم بهذا.
صح.
نعم. أجل نختم.
تسمع من الصوت.
أجل خلاص نختم.
نعم.
نختم. أجل.
خلاص هاتي الصغير هذا.
هذا يقول قصيدة الشيخ حافظ رحمه الله في التمسك بالسنة.
أعرف للشيخ والله تعالى، لكن له قصيدة طويلة والوقت مناسب غير مناسب لأن الهرس وصل، وثانيا حتى لو يوصل الهرس حلقي كما تسمعون الكلام يشق عليك.
الله
يبارك فيكم،
الله يرفع
حياكم الله. أهلا وسهلا، ولعلنا نختم بذلك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله للشيخ وشكر الله لكم أيها الإخوان، وحياكم الله على ما تيسر، وبارك الله فيكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على من بعث الله رحمة للعالمين، والصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فحيا الله الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي، وحيا الله طلبة العلم جميعا، وبارك الله فيكم أجمعين. نرحب بالجميع ونلتمس من الشيخ كلمة توجيهية، وبعد ذلك نطرح عليه بعض ما يتيسر من الأسئلة. نسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا على الجميع، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى علي وعليكم جميعا ما متعنا به من نعمة الصحة والعافية إلا وعلى كما متعنا بها أن يعيننا ويوفقنا على صرفها في طاعته، إنه جواد كريم. إنها لفرصة طيبة ولحظات مسعدة للنفس بإذن الله أن نلتقي في هذا اللقاء في هذا المكان، وقد تعودنا على الاجتماع والالتقاء فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمره بذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. معشر الإخوان، إن على أبواب فصل دراسي جديد، والنفوس قد كلت في مدة تقدمت أيضا في هذه الأيام القريبة بإجازة مضت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ما فيها من الصالح وأن يعفو عن الخطأ، إنه جواد كريم. وهذه فرصة ومناسبة جدا جميلة للحث على التفقه في دين الله تبارك وتعالى. ونحن نكثر معشر الأبناء والإخوان من الكلام في هذا الجانب، ولعل بعض الناس يسأم من إكثار الكلام فيه، ونحن نقول إن هذا الباب لا يسأم من الحديث فيه، وذلك لأن الذي يذوق حلاوة لا يشبع من تذوق هذه الحلاوة والاستمرار في شربها وأكلها. والعلم بالنسبة لنا جميعا أشد نحن إليه في حاجتنا من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء، وذلك لأن الطعام والشراب والهواء إذا انقطع عن ابن آدم غاية ما فيه أنه يموت منه الجسد فينتقل عن هذه الدار. أما العلم فإنه حاجة العبد إليه أشد من ذلك، لأن حياته تقوم في الدنيا عليه وسعادته الحقيقية به وحياته وتصلح به، تدوم حياته الأخروية متصلا بسعادته الدنيوية بهذا العلم. وما دام كذلك فالعبد لا يألو جهدا من أن يسأل ربه هذا ويسأل ربه العون عليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأتيه الوحي من كل حين، لما أنزل الله جل وعلا عليه قوله سبحانه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، كان عليه الصلاة والسلام يا معشر الإخوة يكثر في دعائه وفي صلاته أن يقول رب زدني علما. فنحن لا نسأم في هذا الباب، وذلك لأن الحياة يبر فيها العبد في يومه وليله بمواقف وإشكالات يحتاج فيها العلم في كل لحظة، معرفة حكم الله في كذا ومعرفة حكم الله في كذا وحكم الله في كذا وحكم الله في هذه المسألة وحكمه في هذه النازلة وحكمه في هذا الأمر الذي أشكل وحكمه في هذه المبايعة، حكمه في هذه القضية صارت بينه وبين زوجته، بينه وبين أبيه، بينه وبين ابنه، بينه وبين أخيه، بينه وبين التاجر بيعا وشراء. فحياته كلها منذ أن تطلع الشمس كل يوم حتى تغيب وتمسي وهو في أخذ وعطى مع الناس، فيحتاج إلى معرفة الأحكام الشرعية، لأن صلاح العمل لا يقوم إلا على ذلك. وما دام صلاح العمل لا يقوم إلا على العلم فإذن الضرورة إليه داعية والحاجة ماسة في ازدياد العلم، إصلاح العداء في ازدياد العلم، إرغام العداء، وصلاح العلم إصلاح العمل. فالعدو الذي يتربص بك من شياطين الإنس والجن يخسى ويخزى إذا فعلت بعلم وكففت بعلم. لا يجد فرصة إلى تضليلك ولا إلى جرك إلى الأخطاء، ولا يجد فرصة أيضا إلى تشكيكك إذا لم يتشكك أو يضل. تأتي الثالثة الجهل، فهو في حاجة الجهل، جهل البسيط يحتاج أن يرفعه عن نفسه بالعلم، وفي حاجة الشك يحتاج أن يزيل هذا الشك باليقين بالعلم، وفي حاجة الهوى وفي ساعة الهوى يحتاج إلى أن يعالجه ويدافعه بالعلم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الآية. فهو في هذه الثلاث بحاجة إلى العلم، فتبين بهذا شرف العلم. والفقه في دين الله تبارك وتعالى هو الثمرة التي يسعى إليها كل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تعلمونه جميعا، نظر الله امرأة سمع منا حديثه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث أمورا عظيمة. فأولا دعا لحامل السنة بالنظارة في الوجه، ولمبلغ السنة دعا له بنظارة الوجه. نظر الله امرأ سمع منا حديثا، فهذا دعاء لحامل العلم الذي يحمله إلى غيره ما دام عنده الحافظة التي تدل، فبلغه كما سمعه، يعني حفظ فيه تحريض على نقل العلم وحث على نشر العلم. فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، لهذا كان حملة الحديث ونقلت السنة والآثار في وجوههم البهاء والجمال، وذلك لالتزامهم بالسنة ونقلهم إياها وتبليغهم لها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالأمانة في الأداء، فقال سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، في بعض الطرق فحفظها، سمع مقابضها فأداها كما حفظها. ففي هذا حث على الحفظ الذي هو سبب لنقل العلوم، والحفظ إما أن يكون حفظ صدر وإما أن يكون حفظ سطر. فحفظ الصدر، ضبط الصدر هو أن يحفظ ما سمع ويتعهده بمذاكرته حتى لا ينساه، ليؤديه متى شاء، متى احتاج أن يحدث. ولهذا كان علماء الحديث لهم مجالس للتحديث ومجالس للمذاكرة، فمجالس المذاكرة تختلف عن مجالس التحديث. يأتون بأطراف الأحاديث يتذاكرونها فيما بينهم وألفاظها حتى لا ينسوا هذه النصوص التي حفظوها. فضبط الصدر وأن يستحضر ما روى وحفظ حتى يؤديه. فأما ضبط الصدر السطر بالطاء الذي هو الكتاب، فهو أن يحافظ طالب العلم وحامل العلم ما كتبه في سطر كتابه، يحافظ عليه لا يعتريه الزيادة ولا النقصان حتى يحدث منه ويسمعه الناس. يحافظ على ما في سطره في كتابه من التحريف والزيادة والعبث، والمراد يعني يحفظ كتابه من أن تلعب فيه الأيدي، هذا المراد، ما يعير كتبه لمن هو ليس بأمين فيلعب ويحرف ويبدل فيها، لا، يحفظ كتابه وما سطره حتى يحدث به الناس، هذا أصله الذي كتب وسمع فيه. فهذا الحفظ دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، وذلك حتى لا يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فيجب على أهل العلم أن يحفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم، وأن يبلغوه، وأن يحذروا
من تغييره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بهذا الدعاء العظيم وهو البهاء والجمال والحسن والحال الحسنة في الوجه بسبب ما نقلوا عنه من الخير. ثم لم يشترط صلى الله عليه وسلم في الناقل عنه للعلم أن يكون فقيها، وإنما اشترط في النقل فقط أن يكون حافظا. في النقل لم يشترط فيه أن يكون فقيها، وإنما اشترط أن يكون حافظا، لأن النقل شيء والفتوى شيء آخر. وفي هذا دليل للجمهور أئمة الحديث الذين لم يشترطوا في الراوي أن يكون فقيها، خلافا للحنفية في هذه المسألة، فإن الحق ليس معهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه ليس بفقيه، فقولهم لا بد أن يكون الراوي فقيها هذا شرط زائد. حديث حامل فقه ليس بفقيه، ما عنده فقه لكن عنده حفظ، فهذا يكفي ما دام يحفظ يبلغ إلى غيره، وما آتاه الله فقها يكفينا هذا أن يبلغ الرواية كما سمع، لقوله صلى الله عليه وسلم كما سمعها. ثم جاء بدرجة ثانية ثم قال ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فاجتمع في هذا الحديث ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الجاهل في الفقه، عنده حافظ لكنه ليس عنده فقه، الثانية الفقيه، الثالثة الأفقه. فالجاهل يتعلم والفقيه يزداد تفقها وتعلما والأفقه مرجع للجميع. فالفقه في دين الله تبارك وتعالى على قسمين: منه ما هو واجب وجوبا عينيا، ومنه ما هو واجب وجوبا كفائيا. فأما الواجب وجوبا عينيا فهو ما لا يصح دين المرء المسلم إلا به، كمعرفة اعتقاده وما يجب لله تبارك وتعالى من التوحيد وما يضاده من الشرك الأكبر والأصغر حتى يحذره، وما يجب له من إثبات الصفات والأسماء الحسنى، وما يجب في ذلك من البعد عن التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل. البعد عن التكييف، كيف استواؤه، كيف مجيئه، كيف نزوله، والتمثيل له يد كيدي واستواء كاستوائي ونزول كنزولي ومجيء كمجيئي، هذا كله حرام. وأيضا التحريف والتعطيل، استوى استولى، وكان بالمؤمنين رحيما، الرحمن الرحيم، قال أراد بالرحمة إرادة الإنعام، غير المغضوب عليهم غضب الله عليهم، قال أراد بالغضب إرادة الانتقام، فهذا تحريف وإلحاد في أسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالشاهد لا يحرف يعطل، ولا يكيف ولا يمثل، فالمكيف مع الممثل متقاربين، يكيف صفات الله تبارك وتعالى ثم يقع بعد ذلك في التمثيل، والمحرف يقع في التعطيل لما حرف الاستواء إلى الاستيلاء، والرحمة إلى الرضا وإرادة الإنعام، إلى الرضا وإرادة الإنعام، مع أن الرضا صفة أخرى مستقلة، والغضب إلى إرادة الانتقام، فهو ما حرف ما عطل إلا بعدما حرف، وما حرف إلا بعدما مثل وشبه. فكل معطل محرف في الأصل ممثل مشبه، لأنه تصور أن صفات الخالق كصفات المخلوق فأداه ذلك إلى التحريف، وانتهى به إلى تعطيل الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته التي تمدح بها سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاء وصفه تبارك وتعالى بها في أحاديث كثيرة، أحاديث الصفات مما لا يعد ولا يحصى، فلا بد من معرفة ذلك. لله زائرة بليل لم تخف، عسس الأمير ومرصد السجان، صارت وكان سريرها دليلها في سيرها، سعد السعود وليس بالدبران، حتى أتت وادي العقيق ويممت ذات الستور وربت الأركان، إلى أن قال إن كنت كذبتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن. فالشاهد لابد أن يعرف المسلم ذلك. وهذه المسألة الناس فيها أيضا على قسمين، منها ما هو واجب عليهم وجوبا عينيا كمعرفة توحيد العبادة وما يضاده من الشركين الأكبر والأصغر، هذا يجب على كل مسلم حتى لا يقع في الشرك الأصغر ولا في الأكبر من باب أولى. القسم الثاني ما يتعلق بالأسماء والصفات، فإنه يجب في هذا الباب على العالم ما لا يجب على طالب العلم، ويجب على طالب العلم المتمكن فيه ما لا يجب على عامة المسلمين ممن ليسوا من أهل العلم. فيكفي عموم المسلمين أن يثبتوا لله الصفات العلى والأسماء الحسنى على الوجه اللائق به، كل ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإثباته، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف، ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. هذا يجب فيه على العالم ما لا يجب على، ويجب على طالب العلم ما لا يجب على العامي من المسلمين. فيكفي عموم المسلمين أن يعتقدوا أن لله أسماء حسنى وصفات علا وصف الله بها نفسه، وأسماء سمى بها نفسه ومدح نفسه بها في كتابه على الوجه اللائق به من غير ما ذكرنا، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. يكفي المسلم ذلك، طالب العلم يقصد في هذا ويتعلم الأدلة ويتعلم ما يجب عليه من الأدلة في هذا الباب بحسب استطاعته. العالم يجب عليه ما هو أوسع في هذا الباب وأوسع، هذا لا بد منه لكل مسلم ومسلمة حتى لا يقع في الجهل المتعلق بالاعتقاد الواجب اعتقاده في ذات الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أما الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية فالناس أيضا في على قسمين، قسم يجب وجوبا عينيا كمعرفة الأحكام الضرورية، فلا بد أن يعرف وضوء غسل الجنابة التيمم ونحو ذلك، معرفة الأركان الواجب معرفتها، أحكام الصلاة والزكاة إذا وجبت عليه وكان من أهل الزكاة، الصيام ويقع فيما ينقض عبادته وهو لا يعلم بسبب جهله، فلا بد له من تعلم ذلك. ويبقى ما عدا هذا على طالب العلم ما ليس على العام، وعلى العالم ما ليس على طالب العلم. وفي الازدياد من العلم معشر الإخوة والأبناء الخير الكثير، فيه إرغام العداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، وفيه أيضا إصلاح العمل من هذه المراتب التي ذكرناها التي يقع الإنسان فيها، إما بسبب الجهل وإما بسبب إيش الشك وإما الهوى. الجهل يرفعه التعلم، والشك يحقق اليقيني الذي قد تأكد منه الإنسان وضبطه ودرسه على العلم، والهوى ترفعه بإذن الله المعرفة بالسنة، فإن الهوى يهوي بصاحبه في نار جهنم. وإذا علم الإنسان السنة علم ما في ضدها من العقوبة وآفته غالبا فقد هوى، كما يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار. فكيف يجتنب الإنسان ذلك؟ يجتنبه بالعلم. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من الحق فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فدل ذلك على أن هذا مرد للعبد مهلك له وهو الهوى، بل سمى الله سبحانه وتعالى صاحبه ظالما، وأول من يظلم يظلم نفسه. فنسأل الله العافية والسلامة. فتعلمنا للفقه وأصول الحديث وأصول التفسير، هذه الثلاثة في الفقهيات والعمليات، إنما لأجل أن نعرف الأحكام، لأن العلم علم الشريعة ما دخل والحديث والفقه، علم الشريعة مداره على هذه الثلاثة كما يقول العلماء، مداره على التفسير والحديث والفقه. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نتعلم هذه الكتب أو هذه العلوم، علم أصول التفسير لنعرف كيف نفهم كتاب الله تبارك وتعالى، علم أصول الحديث لنعرف كيف الصحيح يثبت من الضعيف الذي لا يثبت، فلا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ولا نبني أحكامنا على ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقه، كيف يصح الفقه وأنت لا علم عندك محفوظ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على هذه الأسس الصحيحة التي هي أصول الفقه. نعم، فالثمرة من الكتاب والسنة هو الفقه، وهذا إنما يقوم على أصل كما قام ما تقدم على أصل. العزيز إلى أصول الحديث لتميز به الأحاديث الثابتة من الزائفة المكذوبة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الضعيفة التي لا تثبت ولا ينبغي أن يبنى عليها الأحكام الشرعية. وأصول الفقه لتأتي الثمرة صحيحة، لتأتي الثمرة صحيحة. فلا بد من الأصول ولا بد من معرفة الأصول، فإن من لم يعي ويعرف هذه الأصول فإنه يحرم الأصول، يحرم الوصول. فالفقه هو الثمرة، فلا بد من الإتيان بهذه الثمرة على أحسن وجه. فالمرء إذا زرع شجرة مثمرة يتعاهدها منذ أن تكون نبتة صغيرة ثم شتلة كبيرة لا تعصف بها الأهواء، الهوى من هنا ومن هنا، حتى تقوى ويقوى صلبها، عودها، جذعها، أصلها يثبت، وعودها يثبت، ثم بعد ذلك لها من الشجيرات التي تشاركها في الماء والغذاء حتى لا تضعف في نبتتها. فهكذا طالب العلم يجب أن يقلل الشجيرات هذه التي تشاركه شارك العلم، وذلك بتضييع الأوقات من المشاغل التي لا وجه لها في الحقيقة، فإن هذه تأكل وقته، فحينئذ تأتي الثمرة ضعيفة لأن الشجرة نشأت ضعيفة. أنا أمثل العلم بهذه الصورة، إذا لم تعطه كلك يأتيك لا يأتيك منه شيء، إذا أعطيته كلك أعطاك البعض، فأنت حينما تتفقد هذه الشجرة شجرة العلم حتى تبسق وتثمر الثمر الطيب بسبب التعهد الطيب حينئذ تحمد. فمن لم يفعل ذلك يفوته الخير الكثير ويفوته النفع الغزير. فيجب علينا جميعا في السنة وفي الفقه أيضا، قال ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، فلا بد من معرفة هذه الأصول لتصح الثمرة التي بها الفخر وبها الانتفاع الذي هو العقل عن الله لمراده والعقل عن رسوله صلى الله عليه وسلم لمراده أيضا. هذا هو الفقه. قال شيخ شيوخنا رحمه الله: وبعد، إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمره ولا بالعظة انتفاع، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل؟ كيف تعمل والأمر بين يديك وأنت ما تعرف تتفقه؟ فلا بد أن تعرف طريقة التفقه، فقراءة أصول التفسير، طريقة تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، قراءة أصول الحديث حتى يعرف الإنسان طريقة إثبات الحديث الذي ينبني عليه الأحكام، طريقة أصول الفقه لا بد منها حتى يعرف منها الإنسان كيفية السير في التفقه الصحيح فيأتي فقهه موزونا. فهذه الأمور نحث دائما عليها ونذكر بها دائما وأبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث هنا ودعا لحامل الفقه مطلقا، وبين أنه هناك حامل فقه ليس بفقيه وحامل فقه إلى من هو أفقه منه، فالأول فيه مرتبة والثاني فيه مرتبتان، فقيه وأفقه. فهذا فيه بيان الثمرة من معرفتنا للقرآن ودراستنا للقرآن مراد منه الثمرة التي هي الفقه في دين الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لبلوغ ذلك. فينبغي لنا أن نعتني بأنفسنا وبأبنائنا وبمن نستطيع الاعتناء به ممن لنا عليه يد، ممن ولانا الله عليهم من طلابنا وأبنائنا في المدارس، وأن نرغبهم في هذا الباب. نرى إكثار كثير من الناس في صرف الناشئة عن علوم الشريعة وتهييجهم وتحفيزهم على طلب علوم الدنيا. أنت أخذت 95-99 معدلك 99، روح يا رجال البترول. الله أكبر، كأن الحديث والتفسير والفقه ما شاء الله. شوف، ومع هذا أنا لا أتهم أحدا، هذا ذهول وغفلة مطبقة، وإلا لو عرف المسلم ما يترتب على هذه الكلمة لاستغفر إلى ربه منها. كيف تدعو أهل القوة في الحفظ والعقل والفهم إلى أن يذهبوا للدنيا وتزهدهم في علوم الدين؟ هذه جريمة. كثير من الناس من أهل الخير لا يفطن إلى هذا، يقع فيه وهو لا يشعر، وهي والله مصيبة. بدل أن يقول لابنه، لطالبه، لأخيه، لابن أخيه: ما شاء الله أنت متفوق، عليك بعلم القرآن والسنة، عليك بالفقه، تفقه، يقول له روح البترول، روح للهندسة، روح للطب، روح الطب طب الأبدان، وطب الأديان يهمله. الهندسة هندسة أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهؤلاء وصلوا إلى درجات في الدنيا لكن حكم الله عليه. فالعلم الحقيقي الذي تحيا به النفوس وتحيا به الأمم هو علم الشريعة. نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بعد ذلك لا بد أن تكون طائفة مختصة من أهل الإسلام تقوم بهذا العلم في أمة الإسلام. أما أن يكون شعارنا توجيه النوابغ والأفذاذ والأقوياء كلهم إلى هذا الباب، هذه مصيبة عظيمة، وهذا جهل عظيم، وهذا ذنب عظيم، وهذا جرم عظيم. لو تفكر فيه المتكلم به وتأمله لحكم هو على نفسه وقال تعالى. فنحن نكثر من هذا الكلام كما قلت لكم لأجل هذا الذي سمعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم وأن يزيدنا وإياكم من العلم والإيمان والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يصرف عنا وعنكم وعن إخواننا المسلمين في سائر البلدان كل سوء وبلية، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد حابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
شكر الله للشيخ هذه التوجيهات الطيبة السديدة، وجعل الله في ميزان حسناته. الأسئلة كما تشاهدون كثيرة جدا جدا، والشيخ يعني ما نريد نجهده، لكن نلتمس منه أن تكون الإجابات مشفقة عليه حتى نأتي على الأسئلة كلها يعني مختصرة. بارك الله فيك، لأن أعرف أن الشيخ تعبان شوي. ما صحة حديث يا حنان يا منان؟
هذا الحديث ما تحضر لي درجته، لكن أذكر الخلاف في إسناده الذي أنا وقفت عليه، بعض أهل العلم يحسنه وأنا لم أتتبعه، فأحيل بالجواب على من يحفظ في ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك. ما الأولى بالإمامة، المقيم أم المسافر؟
إن كان المقيم صاحب بيت أو صاحب المسجد هذا أقدم من كل أحد ما دام في هذا، إلا أن يكون هذا الإمام الذي عين ليس أهلا لا يقيم القراءة فأنت أقدم عليه. وأما من حيث النص الشرعي فقول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، والحديث معروف للجميع. فإذا زرت شخصا في بيته فالأولى أن يصلي هو، لكن إذا كان لا يحسن القراءة صلي أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا على تكريمته إلا بإذنه. إذا كان سلطانه الذي هو والم فيه لكن لا يحسن القراءة فإنك تبقى حينئذ على الحديث الآخر أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، لأنه يحتاج فيها إلى الأحكام النبوية إلى آخر الحديث المعروف لكم جميعا.
بارك الله فيك. نحاول أن نأخذ من هنا وهناك حتى نعدل. فهذه أسئلة عبر الشبكة، سائل من المغرب يقول هل يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته أكثر من الوجه والكفين؟
هذه المسألة تنبني على الحديث المعروف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هل لا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني إذا نكحتها بعد ما رأيته منها مما يرغبك فيها. وقد جاء في الحديث أيضا عن الصحابة أنه كان يتلصص لها ينظر إليها،
هذا يراها في الطريق، فالطريق الذي يرى من المرأة في الطريق هذا المجتمع الإسلامي في ذلك الحين الذي يرى منها يعني محدود، ليس هو كالحال الآن في بلاد الكفر وفي بعض بلاد الإسلام أو كثير من بلاد الإسلام. الشعر والعنق والنحر والصدر وربما إلى قريب الثديين والعضدين وربما من المنكب، بل من فوق المنكب، من الكتف، فوق الكتف تحت العاتق والقدم والساق إلى الركبة وربما فوق الركبة، فهذا لا يجوز له أن ينظر إليه. لكن لو نظر إلى ما يدعو إلى نكاحها كالوجه واليدين فإن المرء أكثر ما يحتاج إلى ذلك. إذا رأى الوجه فالوجه فيه الجمال وفيه عكسه، فهذا يكفي إن شاء الله ينظر إلى منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، يجوز له النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها.
أحسن الله عليك. هذا سائل يقول: ما صحة هذه العبارة؟ قال الشيخ سليمان ابن حمدان في كتابه الدر النضيد: إن النذر لغير الله بمنزلة الحلف بغيره.
النذر لغير الله شرك أكبر، لأن الذبح هذا ونحوه من توزيع الطعام ولو لم يكن ذبحا، نعم، ونحو ذلك لا يكون إلا لمن يعظم. ولما قام ذلكم المعظم في القلب مقام من يعتقد فيه الضر والنفع كان من هذا الوجه شركا، كان من هذا الوجه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأما الحلف بغير الله تبارك وتعالى فهو شرك أصغر إلا أن يقوم بالقلب ما قام بالقلب الأول، وهو أن يعتقد في ذلك المحلوف به أنه إن كذب حين حلفه به يضره وينزل به العقوبة، كما يعتقد من يعتقد في بعض الأولياء وعباد القبور، فإن هذا هو الشرك الأكبر، وإلا فمجرد الحلف شرك أصغر. نعم.
فلعله ينزل عليه كلام الشيخ بن حمدان. نعم.
هذا أخ يسأل ويقول: إذا كان هناك فرصة للسفر للخارج كندا بهدف العمل وقد ضاق هنا الوضع ولم أجد عملا مناسبا وقد استدنت،
والله ضيق الوضع كما هو ظاهر السؤال ما دل على أن المرء سيموت، ولكن يقول ضاق، فنحن نقول اصبر وأنت في بلد الإسلام، ما دمت في بلد الإسلام اصبر، فإن الله جل وعلا يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فقال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. وإذا بقيت ببلد الإسلام يوشك أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنك، وقد يبتلي الله جل وعلا عبده لينظر في هذا صبره واحتسابه. وماذا تريد يا أخي أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ثلاثة لهلة في الشهر، ولا يوجد من الطعام إلا التمر والماء، وهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه على الإطلاق، خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم مطلقا،
ما يوقد في بيت نار، وما شبع خرج من هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم وهو لم يشبع 3 ليالي متتابعة من خبز الشعير. الشعير الآن الذي لو جئت بأفخره وأحسنه ما يأكلونها الناس للحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وهو لم يشبع 3 ليالي متتابعة من هذا الخبز الذي نحن الآن لا نراه شيئا. فيا أخي، صبرك على الدنيا وضيق اليد وقلة ذات اليد مع سلامة الدنيا خير لك، فإنك تسمع في بلد الإسلام الأذان والمساجد وتصلي مع المسلمين وترى ولله الحمد مهما رأيت من المنكرات ما لا ترى في الغرب لو ذهبت إليهم. فإن لا يصل 10 معشار ما هو في بلاد الكفر، فربما يزيغ الإنسان وينحرف عن الدين، وربما ينحرف إلى ما هو دون ذلك، فحينئذ يوبق نفسه المسكين، فأراد أن يطلب دينه دنياه فباع لأجلها دينه. فالذي أنصح هذا الأخ السائل أن يصبر في بلده مع الضيق خير له من أن يذهب إلى الغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين كما قالت عائشة إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد ذكر أهل العلم عند هذا الحديث توجيها من بعض توجيهاته، وهو أنه في هذه الصورة صلى الله عليه وسلم يمثل لها بحال صلى الله عليه وسلم في تخييره له سبحانه وتعالى بين السعة في الدنيا والبسط عليه منها مع السلامة من إشغالها له صلى الله عليه وسلم ورغبة فيما عند الله في الآخرة، فاختار عليه الصلاة والسلام الإقلال من الدنيا. وقد جاء مصداق ذلك في الحديث الذي يعرفه كثير من الناس في صلاة يوم بأصحابه صلاة الغداة، ثم لما سلم انصرف مسرعا إلى بيته على غير حالته المعتادة، ثم عاد إليهم فقال وكان قد قال لهم على مكانكم، فعاد إليهم بعد ذلك فقال ألا أخبركم بالذي صرفني آنفا عنكم؟ فقالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إني ذكرت ذهيبة من مال الصدقة أشغلتني في صلاتي فذهبت حتى أقسمها ثم عدت. ذهيبة كبر لم تفصل، لا تزال في أشغلت خير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم تمتد عينه إلى الدنيا حينه إلى الدنيا، ومع ذلك جاءه الاشتغال بها في صلاته، فلما وزعها ارتاح وجاء صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بذلك. فالدنيا ملهية والدنيا مشغلة، فإذا دخلها الإنسان أشغلته، والله جل وعلا يقول لرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا فالعمل كله للآخرة، حتى إذا طغى ذلك على شيء من حياته فنسي أن يقوم به فإنه يتذكر ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن تبسط عليه الدنيا أو أن يختار هذا فاختار هذا، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافا، الذي لا يلهيك ولا يشغلك دينك في بلاد الإسلام خير لك. ونحن قد جربنا هذا ليس عيشا في بلاد الكفار مطلقا، ذهبنا إليهم زيارات، يمر عليك اليوم الواحد لا تسمع فيه أذان الصلوات يمرض قلبك، أعلى ما مكثت في تلك البلاد قرابة 3 أسابيع أو نحو ذلك، أظلمت قلوبنا لا نسمع أذانا ولا نرى مساجد إلا نتقصدها، وممنوع من الأذان فيها، يصلون في الداخل كسرقة
السارق يأخذ خفية، فبقاؤك في بلد الإسلام خير لك على كل حال، والله سبحانه وتعالى يعينك ويفتح عليك.
بارك الله فيك. هذا سائل عبر الشبكة يقول: زوجتي أسقطت في الشهر السابع وما زال الدم يخرج منها، فهل يجوز لي أن أجامعها؟
هذا السؤال مبهم، ما ذكر المدة. على كل حال نجيب عليه: إذا أسقط الدم فهو دم نفاس، ودم النفاس أعلى مدة له 40، فإذا كانت بلغت 40 يوما ولم يكن وقت عادتها المعتادة، يعني بلغت 40 يوما كانت عادتها مثلا في آخر الشهر فاستمر معها، فإنها تحسب مدة عادتها وبعد ذلك تطأها، فأكثر من 40 لا. هذا ما يتعلق بالجواب، أكثره 40 نص الأثري، أما أقله فلم يقدر. ولتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل، فإذا استمر بها بعد ذلك فهي مخيرة، وضوء للصلاة ولو لم تحدث حدثا آخر كالخارج من السبيلين نعم ونحوه، فإنها لا تصلي بالوضوء الأول بل لابد أن تتوضأ، فالوضوء لكل صلاة واجب، لكن الطهارة الكاملة أو الفاضلة التي هي الغسل لجمع الصلاتين الظهر تؤخره إلى آخر وقته فتغتسل، ثم بعد ذلك تصلي الظهر بحيث ما تفرغ من صلاتها في آخر وقت الظهر إلا وهي قد أدركها العصر قليلا ويدخل عليها العصر، فتصلي بهذا الغسل، فهذا في حال المستحاضة، هذا حال المستحاضة، وتكون هذه مستحاضة. أما إذا كانت دون 40 فلا يطأها، لأن هذا كله دم حيض، وهذا قرره أهل العلم وبينوه بدلالة النصوص الصحيحة. نعم
أحسن الله عليك. هذا السائل يسأل ويقول: نريد تعريفا جامعا مانعا للشرك، وهل يكفي أن نقول أن تجعل الله ندا، أو تقول أن تسوي مع الله أحدا في أسماء وصفاته وربوبيته وألوهيته؟ أرجو التفصيل. بس خلنا نقول
نعم أقول: قوله أن تجعل لله ندا يعني تسوي له به، كما قال شيخ شيوخنا: ندا له ويا المضاهي، فإن الند هو المماثل المساوي المكافي، لهذا قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، فالكفء هو الند والمثيل، يقول فلان ند فلان، يعني في السن أو في العمر أو مثلا في المقام أو في الجسم أو في المكانة، وقد تطلق عليها جميعا يريد بها في الإطلاق، كله صحيح. نعم. والشرك جعل المرء غير الله ندا له مسويا مضاهي. نعم.
وهذا يسأل عن صحة حديث فاطمة بنت حبيش: إنه دم أسود يعرف.
هذا يقول شيخ شوفنا أيضا في الجوهرة: والشرك جعلك ندا للإله، ولم يشارك الله في تخليقنا أحد تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفده، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد إلى آخره. نعم.
يسأل عن صحة حديث فاطمة بنت حبيش: إنه دم أسود يعرف. يقول أنه عله ابن القطان بأن عروة لم يسمع من عائشة، وقالوا إن محمد إن عمرو تفرد به عن الزهري، فهل الحديث صحيح؟
نعم الحديث صحيح، والمستحاضة ليست واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النساء اللاتي استحضن سبع في عهده عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت الحديث في ذلك. نعم. وغير ذي استحاضة تبينت أحكام طاهر لها تعينت إلى آخره.
سمع عروة.
نعم
سمع عروة
من
عائشة.
لا في كلام، فيه كلام.
هذا سائل من أوروبا أو سائلة من أوروبا تقول: هناك مشاكل بين أمي وخالتي تسببت في قطيعة، وأيضا خالتي تتعامل بالسحر، فهل يجب علي إذا لقيتها أن أسلم عليها؟
إذا كانت هذه المشاكل دنيوية فلا يجوز أن تكون القطيعة أكثر من ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا يجوز له لأمور الدنيا أن يقطع أخاه فوق ثلاث مهما كان، والسلام قاطع لهذه الجفوة، فدل على أنه إذا حصل السلام والتسليم عليه فإنه لله الحمد ينقطع هذا الجفاء. للدين فإنه يجوز، بل أحيانا يجب أن يهجر في دين الله أو بسبب لأجل دين الله فوق ذلك، فوق الثلاث هجر أصحاب البدع وأهل الشرك من باب أولى. فباب ما جاء في مجانبة أهل الأهواء، فالبغض لأهل الأهواء والبدع هذا من الدين، والبغض لأهل الشرك من باب أولى. فمجانبة صاحب الهوى وهجره هذا من الدين، بل الهجر الحقيقي مع بعده عنه لا يتم إلا ببغضه بقلبه. قد استدل لذلك أبو داود وبوب هذا التبويب بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله الحديث. فالسلام من علامات المحبة. قال أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل أو السني يسلم على المبتدع فاعلم أنه يحبه. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالسلام دليل على المحبة وسبب إليها. فالواجب على العبد أن يهجر في الله أعداء الله ورسوله، والسحرة كفرة يجب هجرهم ولو كانوا من أقرب الناس إليك، تنصح تبين له ويله الحكم الشرعي، فإذا أبى وبقي على هذا فإنك تهجره، وليس بينك وبينه أخوة، لأن هذا على دين غير دين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومن سحر فقد كفر أو أشرك، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على هذه الأم التي ذكرتي أن تنصح لأختها هذه إن كانت جاهلة بحكم السحر، فإن أبت وجب عليها أن تهجرها لشركها حتى إما تتوب وإما تموت، إحداهما يموت صاحب الحق فيستريح، أو يموت صاحب الباطل فيستراح منه. نعم.
سلام الله عليك. رجل جامع زوجته في ساعات متأخرة من الليل قبل النوم، فهل يجوز أن يقرأ أذكار النوم مثل آية الكرسي والمعوذات؟
لا، الجنب لا يقرأ ولا آية، لا يقرأ ولا آية. الجنابة سهل بيده، فهو بخلاف الحائض، الحائض أمر ليس بيدها، تذكر الله تبارك وتعالى. نعم. أما الجنب فلا، ولا آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرفع الجنابة عنه، وإذا اغتسل عاد بعد ذلك، ما يأخذ منه خمس دقائق الاغتسال إذا كان عاجلا وهو نظيف الجسم، كل ما في الأمر الوقاع فقط يأتي على الغسل الذي تعلمونه في السنة، يتوضأ ثم يصب على ميامنه ثلاث حثيات، ثم على يماسره كذلك شقه الأيمن شقه الأيسر، ثم يفيض بعد ذلك على سائر جسده، ثم يتنحى جانبا ويغسل رجليه كما جاءت الرواية بذلك، وإن غسلها أولا في الوضوء فقد جاءت الرواية بذلك. هذا ما يأخذ من خمس دقائق، وإذا أراد أن يطيل أخذ عشرا أو ربع ساعة يكفيه مع الاستحمام بالصابون والشامبو. وأنا لا أدري هؤلاء الذين يجلسون في الحمام ثلاث ساعات أربع ساعات كم يعني يسبحون هؤلاء.
هذا سؤال غريب، يقول في بعض المواقع والمنتديات الإلكترونية على شبكة الإنترنت توجد بعض الأعمدة المكتوبة في تلك المواقع تدعو العضو المسجل في ذلك الموقع إلى أن يبدأ دخوله بذكر معين، مثل ذلك: سجل دخولك بقول لا إله إلا الله، سجل حضورك باسم من أسماء الله الحسنى، عطر دخولك المنتديات بآية قرآنية ونحو ذلك.
إن كانت هذه الأماكن صالحة لا بأس، وإن كانت طالحة فالأصل إذا فتح وجاءت عليه، لأن بعض الأحيان تقحم عليه صورها ونحو ذلك مع الفتح، ربما يفتح صفحة يريد شيئا منها فيكون يدخل عليه شيء من هذا، فمثل هذا يستعيذ بالله من الخبث والخبائث، لأن هذا خبث، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى دخل إلى الحشوش قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذه مثلها أو قريبة منها. وإذا خرج من الشيطان المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، وقدم رجله اليسرى قالوا لخسة الشارع. وإذا خرج من بيته قال بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، إلى آخر الحديث الواردة في هذا. فمثل هذه المواطن السيئة يكون هذا الدعاء فيها، ومثل دخول السوق والقرية ونحو ذلك، فهذا قريب منه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
هذه الأخت من الشبكة السدرك تقول إن خالتها تذهب للسحرة وليست هي ساحرة.
نعم، على كل حال لو كانت تذهب للسحرة فنقول هي على أحد أمرين: إما أن يكون الذهاب مجرد ذهاب عن غير اقتناع، يعني لا تؤمن بأن الساحر يفعل ويفعل ويفعل وأنه يعلم الغيب وأن ما أخبر به يكون حقيقة وأنه إذا أخبر بشيء لا بد أن يكون، لا تعتقد هذا، لكن قد يكون وقد لا يكون. نعم، وهي لا تعتقد صدقه دائما وأبدا وأنه يؤثر، فهنا حينئذ هذه درجة، وهذا الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما. وإن كانت تذهب إليه وتعتقد فيه فهي كافرة كالحالة الأولى، إن كانت تذهب إليه وهي تعتقد فيه فهي كافرة كالحالة الأولى، والحالة الأولى كما بينا لكم تعلم بالحكم أن هذا الذهاب إليه وتصديقه شرك. يقول صلى الله عليه وسلم: كاهنا عرافا فسأله فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فيبين لها، فإذا أبت فهي لا تخلو من هذا أو هذا، وفي كلا الحالين تهجر.
هذا السؤال يقول: لماذا كثير من الشباب متعلقون بقادة الأحزاب الإسلامية ويصفونهم بأنهم علماء وأفقه بواقع الأمة من علمائنا، بالرغم من مخالفة هؤلاء القادة للسنة ظاهرا بحلقهم للحى وإسبالهم للثياب؟
الغالب على هذا سببه الانتماء الحزبي، فيطلع وقد حسن في وجهه وفي قلبه هؤلاء، وهون في قلبه وفي عينيه المخالفات التي عندهم. هؤلاء يعملون للأمة، هؤلاء يعلمون يعمل الإسلام، هؤلاء هؤلاء هؤلاء، وإن كان عندهم لكن أنت انظر إلى آثاره ونحو ذلك، يكون قلبه متعلق بهؤلاء، ثم بعد ذلك يرتقي به الحال إلى الدرجة الثانية، وهي أن هؤلاء أعلم من هؤلاء العلماء وأفقه بواقع الأمة. إيش قيمة فقهه بواقع الأمة؟ هذا لو سلمنا إيش قيمة فقهه بواقع الأمة وهو لا يعلم الحكم الشرعي في هذا الواقع؟ تأتيه الواقع وإذا به حيص بيس لا يعرف الحكم الشرعي فيها، إيش معرفته؟ هذه تفيد ما تفيد شيء، هو الذي يثنى به على صاحبه ولو جهل الشيء، لكنه إذا جاء تأتيك المسألة فتفتي فيها بحكم الله تبارك وتعالى. فالشرف لهؤلاء، ما هو للذين يعلمون الواقع ولا يعلمون حكمها، هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. فسببها غالب هو الذي ذكرت لكم، الارتباط والانتماء الحزبي، نسأل الله العافية والسلامة.
تنبيه يعني فاصل، الأرقام التي ستكتب في الورقة التواصل معكم فيما إذا أتى شيخ أو درس أو جد جديد، فنرجو كتابة الجوال كتابة منضبطة حتى نتواصل لكم، وسيكون هذا الجوال باسم الجامع
المكتبة،
باسم المكتبة.
نعم.
من باب التواصي والتعاون على البر. يقول وقعت عقد عمل مع صاحب العمل وفيه شرط أن لا أعمل لغيري طوال فترة العقد سواء بأجر أو بدون أجر، فهل أنا آثم لو عملت بعد دوامي دون علم صاحب العمل أو عملت في إجازة السنوية إذا قضيتها في المملكة السعودية؟
هذا يرجع إلى نوعية العقد الذي عقدته معه، فإذا كان العقد على الخبرة فهو قد نص على هذا بحيث لا تخرج هذه المشاريع التي بينك وبينه إلى غيره، فيجب الوفاء به. وإذا كان العقد على أنك ما تعمل مدة العمل عنده فأنت في بقية وقتك حر، غير وقت الإجارة. مثلا لو كنت مؤاجر معه من الصباح إلى العصر، فبعد العصر لك، والمغرب إلى العشاء لك، وبعد العشاء لك، فأنت في ذلك حر في هذا الوقت، لك أن تعمل فيه، لك أن تشتغل فيه، لك أن تذهب بأجر ولك أن تذهب بدون أجر. فهذا يعود إلى طبيعة العقد الذي بينكما. نعم.
هذا السؤال عبر الشبكة، تقول سائلة في بلدنا عادات في الزواج حيث تلبس العروس لباسا عليه ذهب كثير يصل أحيانا إلى 20 كيلو جرام، فهل يجوز هذا شرعا؟ هذا يبي كندا يروح يدور فلوس، هذا 20 كيلو موجودة في الشبكة
كيلو. أيوة. طيب لا بس. نعم. على كل حال، على كل حال ما يحتاج نراه، على كل حال يجوز لها ذلك. قال جل وعلا أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، الآيات، فلها تلبس كيلو نص كيلو 10 كيلو، لا ترحم إلا نفسها من الثقل. نعم يجوز لها ذلك ما دامت وهي امرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، وأن الذهب والحرير حل للنساء في هذه الأمة وحرام على ذكورها وعلى رجالها كما جاء في الرواية. نعم.
بارك الله فيك. ما الفرق بين كفر التأويل وكفر العناد وكيف نعرف ذلك، وهل يخلد في النار الكافر بالتأويل؟
أما كفر العناد فهذا صاحبه يتبين له الحق، ولكن بعد التبين وظهور الحق له لا يقبله، لأنه منك أنت مثلا، أو لا يريد أن يتبعك أنت، فيركب رأسه ويبقى على الباطل مع ظهور الأمر له وقيام الحج عليه، فهذا كفر العناد. وهذا مثل أيضا ما حصل لإبليس، استكبار وعناد، وأيضا مثل ما حصل من بعض العرب، قال أما والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ولكن كذاب بني حنيفة أحب إلي من صادق مضار، أنت تعلم أني أعرف أنك كذاب، لكن
مع كذبك أحب إلي من محمد، لأن هذا من مضر ومضر عدنانية، وهذا من بني حنيفة، نعم، وأيضا بنو حنيفة عدنانيون، فالشاهد كونه من بني حنيفة أحب إليه من أن يكون مضريا الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ربيعة ومضر كلاهما من عدنان. يقول حسان في قريش: فخبروني يا أثمان العباء متى كنتم بطارقة، إلى آخر الأبيات. فالشاهد أن هذا كفر العناد، أن يتبين بعد ذلك ويأبى أن يقبل الحق، يتبين له الحق ويأبى بعد ذلك أن يقبل الحق ويعاند ويستكبر، هذا كفر العناد، نسأل الله العافية والسلامة. فإن انضاف إليه الكبر أو الفخر بالأصل أو بالعنصر أو بالحسب أو بالنسب ونحو ذلك أو بالجاه والمال، فهذا يكون على حسب حال صاحبه، كما هو في إبليس، فإن إبليس عاند، ولكن السبب في هذا العناد الافتخار بالأصل والعنصر، فقالوا كفر الإباء الاستكبار والإباء، فكان كفر إبليس. فرعون لعنه الله، قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالشاهد أن كفر العناد هو أن يتبين للمرء الحق فيعاند ويركب رأسه، فحينئذ يكون كفر عناد. أما كفر التأويل فهو أن يكون الإنسان متأولا في مسألة من المسائل ويرى أن هذه المسألة ليست كفرا، غيره يرى أن هذا كفر، فحينئذ يحصل بذلك الحكم في الدنيا عليه، وفي الآخرة أمره إلى الله تبارك وتعالى. فقد يتأول شيئا من المحرمات بشبهة من الشبه، فهي شبهة، ولكنه يبقى بعد ذلك. وعند طائفة حققوا المسألة وظهرت لهم فيكون عنده كافرا، وأمره في الآخرة إلى الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله عليك. ما الفرق بين
مثال ذلك؟ يعني بعض الجهمية حكموا بكفرهم، السلف حكموا بكفرهم، وبعضهم يترحمون عليه. فمثلا من قال أن القرآن مخلوق، نعم، كفره السلف، كفروا جهم بن صفوان، ومن قال بقوله من طائفته بشر بن غياث المريسي وغير هؤلاء ممن جاء ذكرهم، كفرهم السلف رحمهم الله، كفروا الجهمية وفي مقدمتهم هؤلاء، وتصريحهم بكفرهم بأعيانهم مدون التي ورثناها من سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. طائفته بشر بن غياث المريسي وغير هؤلاء ممن جاء ذكرهم، كفرهم السلف رحمهم الله، كفروا الجهمية وفي مقدمتهم هؤلاء، وتصريحهم بكفرهم بأعيانهم مدون في كتب السنة وكتب الاعتقاد التي ورثناها من سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. ولكن طائفة أخرى ما كفروا، ما كفروهم، كانوا يدعون لهم كالسلطان المأمور، كان يدعو له أحمد، وهذا ذكره جمع من السلف، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن
طائفة الجهمية في زمانه وهم الأشعرية الذين ناظروه بسبب الفتوى الحموية. قال أنا لو كنت أقول ما تقولون لكفرت، وأنتم لستم كفار عندي لأنكم جهال، وهم علماء في مذهبهم، لكن الجهل والشبه التي بنت على عقولهم وسيطرت على عقولهم منعت من تكفيرهم. فمن تبين له أو ترجح عنده أن هذا كافر وأنه قامت عليه الحجة وأنه معاند كفره، ومن لم يتبين له ذلك يرى أن هذا ما قامت عليه الحجة أو أن تأويله قوي، فهذا حينئذ يتوقف كما سمعتم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول أنا لو قلت بهذا القول كفرت، لأنه واضح عندي إيش أن هذا القول كفر لا كلام، ما عندي فيه شبه ولا شك، لكن أنتم عندي أنتم كفار. فالواجب على العبد أن يتأنى في مثل هذه المسائل، وهذا بسطه شيخ الإسلام في عدد من كتبه، ولكن من مواطنها الشهيرة بيان تلبيس الجهمية في رده رحمه الله تعالى على الرازي في كتابه أساس التقديس أو تأسيس التقديس كما يأتي في بعض النسخ تسميته بتأسيس التقديس، بيّنها شيخ الإسلام في المجلد الأول، من أراد أن يراجعه فليراجعه في أول رده على ابن فورك فيه. نعم
أكمل حتى يأتي الهرس فيبطل الدرس. نحن ما يقول يبطل، يقول يقف الدرس.
نعم. يقول السائل شيخنا من القواعد المشتهرة نحب كل إنسان مهما على قدره على ما فيه من الخير ونبغضه على قدر ما فيه من الشر، فالحب المطلق لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ وهل الصحابة لا يحبون حبا مطلقا؟
هذه المسألة تحتاج إلى فقه دقيق، فنحن نقول فيه حب المطلق وفيه بغض مطلق، وفيه حب مقيد وفيه بغض مقيد. فأما ما يتعلق بالحب المطلق فهو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى من نفسه التي بين جنبيه. لذلك قال رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه حينما راجعه في هذا، قال لا يا عمر، فقال رضي الله عنه يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. وكذلك عباد الله الصالحين المتقين الأخيار يحبون حبا مطلقا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضيلتهم وسابقتهم ونصرتهم لدين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وتضحيتهم في ذلك بالنفس والأهل والمال رضي الله تعالى عنهم. ومن عدا ذلك إما أن يحب ويبغض فيه جانب، وإما أن يبغض ويحب فيه جانب، وكل امرئ فيه وفيه فداره على ذاك، واحمل غثه لسمينه، يكون في هذا ويكون في هذا، فمن غلب عليه الصلاح لكن وقع عنده أغلاط تكره من الأغلاط وتحبه على قدر ما معه من الإيمان، ومن كان الغالب عليه الفساد والفسق والفجور لكن عنده أصل الإيمان فأنت تحب فيه أصل الإيمان والغالب عليك البغض له حتى يخرج من تسويته أو عن تسويته بهذا الكفر المطلق. نعم.
هذا سؤال طويل جدا لكن أختصر.
خلاص وقفه، هذا طويل جدا.
أجل نختم بهذا.
نعم.
ها؟ أجل نختم.
تسمع من الصوت.
أجل خلاص نختم.
نعم.
نختم. أجل.
خلاص هاتي الصغير هذا.
هذا يقول قصيدة الشيخ حافظ رحمه الله في التمسك بالسنة.
أعرف للشيخ والله تعالى، لكن له قصيدة طويلة والوقت مناسب غير مناسب لأن الهرس وصل، وثانيا حتى لو ينصل الهرس حلقي كما تسمعون الكلام يشق عليك.
شفاك الله،
الله يبارك فيكم،
الله يرفعك،
حياكم الله، أهلا وسهلا. ولعلنا نختم بذلك، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله للشيخ، وشكر الله لكم أيها الإخوان، وحياكم الله على ما تيسر، وبارك الله فيكم أجمعين.